العلي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا إذن إلى هذه النتيجة، وهي أنه لا يوجد إطلاق. هذا الذي تمسك به القائلون بكفاية المرة لم نجد إطلاقا يدل على كفاية المرة في سائر النجاسات محل البحث. الإطلاقات التي ذكروها رأيناها تخص الخمر وسؤر الكلب، فأين هذه الإطلاقات التي تمسكوا بها؟ لم يبقى لدينا إلا موثقة عمار التي تدل على لزوم الثلاثة، لكن قلنا دعونا نحاول أن ندافع، أن نرتب وجها، نقرب وجها للقائلين بالمرة. وهذا الذي قلنا بأنه وإن وردت الإطلاقات بالمرة مفيدة للمرة في الخمر وسؤر الكلب، إلا أنها تدل بالأولوية على كفاية المرة في غيرها من النجاسة، لأن ارتكاز الفقهاء قائم على أن نجاسة الخمر وسؤر الكلب أشد من بقية النجاسات. فما دام تقول الإطلاقات دلت على كفاية المرة في الخمر وسؤر الكلب، فمن باب أولى تدل على كفاية المرة في غيرها من النجاسات، لأن النجاسات الأخرى اللي هي محل البحث ليست أشد من الخمر وسؤر الكلب. هذا التهينا إليه في الدرس السابق كدفاع عن أقول المشهور قائلين بالمرة، لكن هذا التقريب فيه عدة مناقشات. أولا، أنا ما أريد أرقم حتى لا تختلط علي وعليكم الأرقام، يعني لذلك ما رقمت، لأنه سبق عدة ترقيمات وتأتي ترقيمات تصير شوية. فالمناقشات التي هنا أن الأشدية لم تثبت كمنشأ للأولوية في عدد مرات الغسل، يعني الرواية التي ذكرت الأشدية هي ساوت بالحكم بين النجاسات، فالأشدية حتى لو سلمنا بها لا تصلح أن تكون منشأ لهذا التباين في الحكم بعدد المرات، لأن نفس الرواية التي استدلنا بها على الأشدية هي ساوت بالنتيجة في الحكم بين النجاسات، فكيف تجعلها هي المقياس للأولوية وعدد المرات والمساواة والاختلاف؟ هذا شيء تابع للدليل، هذا لا يؤخذ من هذه المقاييس. هذا إذن العنوان الأول للرد، وفيه إن الأشدية لم تثبت كمنشأ للأولوية في عدد مرات الغسل، فإن نفس الرواية التي وردت فيها الأشدية ساوت بينهما في الحكم، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول. أشدية موجودة إذن بنص صحيحة محمد بن مسلم، لكن يمكن أن تكون منشأ هذه لقضية هاي المرة والمرات. وإذن ما دام هنا واحد إذن لازم هذا ثلاثة، وإذا هذا ثلاثة لازم هذا واحد، لأن بقية الرواية لو قرأناها الإمام لما قال هذا ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول في مسألة ما لسه محل البحث، أنه لو واحد هل عليه أن يعيد الصلاة أو لا، لو علم بالنجاسة قبل أو بعد إلى آخره، ثم قال هذا في المني، ثم قال عليه السلام وكذلك البول. لاحظ وكذلك البول، فالبول نفس المني، رغم بدأت الرواية بأشدية المني على البول، لكن لما وصل إلى الأحكام وبين أحكام المني أردفها بقوله وكذلك البول، فما اختلف البول والمني في الأحكام، رغم أن الرواية في صدر الرواية هكذا قال المني أشد من البول. فإذن هاي حتى أن صاحب الوسائل في طبعة المؤسسة أهل البيت ينقل عن بقلمه هامش على المخطوطة الأصلية يشرح، يقول أشد من البول إما باعتبار أنه يوجب الغسل والبول يوجب الوضوء، من هالناحية يعني لوحظة الأشدية، أو باعتبار أن البول ماء كما في بعض الروايات، وإزالته أخف من إزالة المني، فيجب زيادة حفظ زيادة التحفظ والاهتمام بإزالة المني. قال هاي نفهم الأشدية بها المعنى، أنه كنت بالغون في قضية الإزالة، لأنه البول ماء يزال بأقل شيء، بينما المني يحتاج إلى مؤونة لإزالته. أو ربما لا شدية باعتبار أن البول يوجب وضوءا فقط، حدث أصغر نسميه، بينما المني حدث أكبر يوجب غسلة. هذه لا تصلح أن تكون مقياسا للمرة والمرات كما هو هذا التقريب. هاي أيضا المناقشة، مناقشة أخرى، أنه ليش ما نعكس الأولوية؟ نقول أنه بما أن موثقة عمار دلت على الثلاثة في سائر النجاسات، وهذه الإطلاقات تقولون دلت على المرة في الخمر وسؤر الكلب، وتقولون أن الخمر وسؤر الكلب أشد، فليش ما نعكس الأولوية؟ نقول إذن هذه الإطلاقات قاصرة عن إفادة المرة بمقتضى الأولوية، لازم على الأقل يلزم فيها الثلاث أسوة لبقية النجاسات. بموعدكم موثقة عمار دلت على الثلاثة في سائر النجاسات، وتقول أن الخمر وسؤر الكلب أشد من بقية النجاسة، خف مقتضى الأولوية أن لا تقل الغسلات عن ثلاثة في الخمر وسؤر الكلب أسوة بموثقة عمار. فنستطيع أن نعكس الأولوية ونجعل هذه الأولوية مقيدة لهذه الإطلاقات المفيدة للمرة. لماذا لا هكذا نتجه؟ أيضا مناقشة أخرى، وأنه يمكن عكس الأولوية فيقال بالثلاث في الخمر وسؤر الكلب، لأن باقي النجاسات ليست أولى منها بالثلاث. أنتم موثقة عمار تقول دلت على الثلاث في سائر النجاسات، والخمر وسؤر الكلب ليس أشد من بقية النجاسات، مو أقل منها. فإذا نجعل هذه الأولوية مقيدة للإطلاقات الأفادة المرة، ونقول إذن على الأقل لابد ثلاثة فيها. هاي مناقشة أخرى. مناقشة أخرى، ولو تنزلنا فإن الأولوية ممنوعة بعد ورود موثقة عمار في وجوب الغسل ثلاث مرات من كل قدرين. ما معنى أن تستفيد بالأولوية وتقول بما أن الخمر وسؤر الكلب ورد فيها المرة وبقية النجاسات ليست أشد منها فإذا يكفي؟ ما لك وهذا الكلام وبين يديك موثقة عمار تقول أنه الإناء من القدر يغسل ثلاث مرات؟ بعد ما موقع هذه الأولوية وهذه الاستحسانات وهذه ما لا محل من الإعراب كما يقال؟ عندك موثقة عمار تقول يغسل الإناء من القدر ثلاثة، فما معنى الاتيان بهذه الأولوية وتقول إذن بما أنه في الخمر مرة إذن البقية أولى منها إلى آخر؟ ما لا محل. هاي مناقشة الثالثة إذن ستكون، ولو تنزلنا فإن الأولوية ممنوعة بعد ورود موثقة عمار في وجوب الغسل ثلاث مرات من كل قدرين. بعد هذه الثلاث مناقشات نأتي إلى ما نريد أن نفصله من الكلام، لأن هاي ليست هنا خاصة بهذا المورد، لا في كثير من الموارد التي تمسكوا بها بإطلاق روايات الغسل كنا نتوقف عند هذه الإطلاقات. هل فعلا هذه النصوص تفيد الإطلاق ويستفاد منها الاكتفاء بالمرة أم لا؟ نريد أن نقول أن هذا الإطلاق قابل للنقاش، لا يمكن التمسك به هذا. فالمناقشة الرئيسية تلك مناقشات تقدمت، قلنا ما الرقم، لا أريد الرقم، هذه المناقشة الرئيسية، مضافا إلى أن استفادة كفاية المرة من إطلاق هذه الروايات قابل للنقاش بوجوه. أن هل فعلا هاي لما الإمام يسأل يقول لآنية استعمل فيها الخمر، الدن والإبريق استعمل في الخمر، الإمام يقول اغسله، هل لك أن تتمسك بإطلاق اغسله ويدل على المرة؟ هذا قابل للنقاش بوجوه. ألف من هذه الوجوه أن هذا الإطلاق غير تام، لأن الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما في مقام البيان من أصل الموضوع بأنه يبنى رسول الله هذا البريق هذا الدان أي آنية استعملت في الخمر أي شو يجب إتلاف بعد وما تنفع في شيء باعتبار أن الآنية يومئذ المستعملة فيه هذا غالبا من الخزف أو من الخشب وهذا يكون ذو مسامات فيدخل الخمر في مساماته والنجس يدخل في مساماته فإذا أريد أطهرها غاية ما أطهر شنو غايرها ويبقى الباطن نجس فهل هذه الآنية إذا استعملت في الخمر والسؤر الكلب وغيرها هل تخرج عن المنفعة لازم تلفها بعد ما تفيد في شيء لا يمكن أن تنفع في شيء الإمام يقول له لا بالعكس تنفع في شيء اغسلها واستعملها فإذا ليست بصدد البيان من جهة كيفية التطهير ولا عدد المرات المشترطة في التطهير وإنما من حيث بيان أن هذه الآنية لا ترمى وتخرج عن المنفعة من مجرد أنها تنجست صير الهجارة اغسلها واستعملها فإذا ليست في مقام البيان من جهة عدد المرات وكيفية التطهير حتى نقول تدل على كفاية المرة هذه المناقشة الأولى إذن ألف إن الإطلاق الذي تمسكوا به غير تام لأن الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة وإنما من جهة قبول الإناء للتطهير ووجه السؤال ولماذا سأل وكل شيء يتنجس يطهر شنو الجديد حتى سأل ها ووجه السؤال أن الآنية كانت يومئذ غالبا من الخشب والفقار وهي ذات مسامات ينفذ إليها الخمر وماء التطهير يزيل النجاسة عن الظاهر فالسطح فقط فتصور السائل الراوي عدم جواز استعمال الآنية مرة أخرى وسأل عن إمكان ذلك فجاء الجواب بالجواز بعد تطهيرها وأن استعمالها في الخمر لا يجب إتلافها وسقوطها عن منفعة الاستعمال في الطعام والشراب مرة أخرى إذا غسل من الخمر وسائر النجاسات والشاهد على ذلك وأوضح في الدلالة على ذلك موثقة عمار لما يسأل أيصلح يصلح هذا ينفع بعد هذا الآنية الذي استعمل في الخمر ينفع في استعمال آخر السائل يسأل أيصلح يعني أيصبح يمكن الاستفادة منه هذا مرة أخرى بعد أن استعمل في الخمر لذلك قلنا وإن قول السائل أيصلح شاهد على إرادة هذا المعنى فإذن هذه الروايات مجملة من هذه الناحية ليست في مقام البيان من هذه الجهة وإنما في قضية أصل الحكم أن الآنية لو تنجست لا بأس يمكن تطهيرها واستعمالها مرة أخرى لا تخرج على المنفعة أما كيف مجملة من ناحية الكيف ليس فيها بيان من ناحية الكيف فحينئذ تأتي موثقة عمار الملزمة بالثلاث تكون بيان لهذه فكأنه جاء سؤال ثاني خوزين يا ابن رسول الله تصلح ويمكن غسلها كيف أغسلها حتى يمكن استعمالها يقول للإمام اغسلها ثلاثا فتأتي إذن تلك موثقة عمار بيانا لهذا الإجمال أو مساحة الفراغ التي تركته هذه الرواية إذا قلنا وحينئذ تكون هذه الروايات مجملة من هذه الناحية من ناحية كيفية الغسل وهل يكفي المرة والثلاث وتكون رواية الثلاث موثقة عمار محل البحث بيانا لما أجمل فيها هنا أضفنا قلنا أن هذا المطلب فيه أهمية ليس خاصا في هذا وإنما في موارد عديدة يتمسك بإطلاق روايات الغسل هل روايات الغسل لها إطلاق؟ هذا ليس فقط في هذا الموضوع لذلك قلنا ولتعميم الفائدة نقول أن أغلب الإطلاقات الواردة في غسل المتنجسات من الآنية وغيرها قد تجد رواية يقول ابن رسول الله الثوب يصيبه البول قال اغسله فيأتي شخص فقيه يقول اغسله مطلق نتمسك بإطلاق اغسله وإذا يكفي المرة هذا المشهور من لزوم الغسل مرتين في البول لا نحن نتمسك بإطلاق اغسله هل مخص في هذا المورد لا في موارد أخرى لا هذه الرواية ليس لها إطلاق هاي ليست في مقام البيان من هذه الجهة لذلك قلت ولتعميم الفائدة نقول أن أغلب الإطلاقات ما أريد أقول كل لأن لا أدعي الاستقصاء توجد قد روايات تكون في مقام البيان. أنا أحذر من أن أعطي قواعد كلية وبعدين أرقع بها أسد من هنا وأسد من هنا وأسد من هنا. لا، إن أغلب الإطلاقات الواردة في غسل المتنجسات من الآنية وغيرها، البدن، الثوب، أشياء غير تامتين، لأنها مسوقة لبيان نجاسة الملاقي. يريد الإمام يعب أحيانا فيها هدفان، هاي الأمر بالغسل فيه هدفان، أصل الحكم مو الكيفي، هدفان. الأول، الهدف الأول من هذه الروايات أنه يريد أن يقول الإمام أن أي شيء يلاقي البول يتنجس ويجب تطهيره. كلام لو كانت الرواية ابن رسول الله الثوب يصيبه البول قال اغسله، ما معنى اغسله؟ هنا لها معنيان تفيد معنيين. الأول أن الملاقي للبول يتنجس ويجب تطهيره، والمعنى الثاني أن الملاقى عين نجس. احنا من افتهمنا عيان نجس؟ هذا ذكرناها في مطالب سابقة. ما عندي نصوص تقول الخمر عين نجاسة، الدم عين نجاسة، المني عين نجاسة، ما هكذا أتتنا الأدلة. وإنما استفدنا عيان النجاسات من الأمر بغسل ملاقيها. فلما يقول الإمام الثوب إذا لاقى البول اغسله، إذن البول نجس. اليد إذا أصابتها جنابة اغسلها، يعني المني نجس. فإذن هدفان من هذه الروايات، روايات الأمر بالغسل، أولا نجاسة الملاقي، أن الثوب إذا لاقى منيا واليد إذا لاقت بولا يجب غسل، والثاني أن هذا الملاقى هو من أعيان النجاسات التي تنجس ملاقيها، وبهذا فهمنا أعيان النجاسات. هذا الهدف، وليس الغرض منها بيان الكيفية، لا. لذلك قلنا لأنها مسوقة، هاي الروايات الآمرة بالغسل، وقلنا هاي ملاحظة عامة راح تكون ليست خاصة بالمقام، لأنها مسوقة لبيان نجاسة الملاقي وحاجته إلى التطهير، هاي واحدة. ثانيا أو أن الملاقى من أعيان النجاسات. من أين عرفنا مثل نجاسة الخمر؟ لأن رأينا الإمام يقول الثوب إذا وقع عليه خمر نغسله، إذن الخمر نجس. فهاي الفائدة، هذا إذن الرد ألف على التمسك بهذه الإطلاقات. باء، وهو وجود التعدد في نفس الروايات. هاي الروايات التي تدعون إطلاقها وتتمسكون بإطلاقها هي في نفس هذه الروايات أمر بالتعدد، سواء كانت موثقة عمار أو رواية البقبق. موثقة عمار صدرها سؤالان، وهو الدن والإبريق يستعمل بالخمر، لمن قال اغسله؟ بعدين كملها تلقى الإمام يأمر بغسل ثلاثة. ففي نفس الروايات هو يوجد الأمر بالتعدد، كيف نتمسك بإطلاقاته؟ باء، وجود الدليل على وجوب التعدد في الموردين. الكلام على موثقة عمار وصحيحة البقباق، وإلا قلنا أنه روايات أخرى غيرها مذكور فيها هذا الإطلاق. في الموردين أعني نجاسة الآنية بالخمر والكلب، فإن هذه الروايات تضمنت ما يدل على وجوب التعدد. ارجعوا اقرأه وشوف، فكيف يستدل بإطلاقها على كفاية المرة؟ هي نفسها متضمنة لوجوب العدد. مثلا خلنا نأخذ موثقة عمار، فقد ورد في موثقة عمار وقال عليه السلام في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات. في نفس موثقة عمار المطلقة موجود هذا البقية. وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات. في نفس موثقة عمار مذكورة الثلاثة، فكيف نتمسك بإطلاقها؟ وهذا بحد ذات شاهد على أن السؤالين، لأن أربع أسئلة بي، هاي بحد ذات شاهد على أن السؤالين الأولين هم لبيان أصل الحكم. لما سأل ابن رسول الله الدن والإبريق يضع فيه الخمر أيصلح؟ قل اغسله لا بأس. فهذا بقية الرواية اللي فيها أمر بالتعدد شاهد على أن السؤال ذاك الأول كان لبيان أصل الحكم، فلما أراد الإمام أن يبين التفصيل وكيفية التطهير تراه ألزم بالثلاث، فكيف تتمسك بالإطلاق؟ المهم ليس في مقام الإطلاق في السؤال الأول من الرواية. لذلك قلنا وهذا شاهد هذا الأمر بالثلاث، بل في السؤال الأخير الإمام أمر بدلك الإناء ثم غسل ثلاثا لأجل التحرز والاستظهار واستظهار زوال النجاس. وهذا شاهد على أن الجوابين الأولين كانا لبيان أصل الحكم، والتاليين لبيان الكيفية. قال الشيخ الأنصاري في بيان هذا المعنى، قال: فانظر كيف اكتفى في السؤالين الأولين بمطلق الغسل، قال: اغسله لا بأس إذا غسل، حيث لم يكن المقام إلا مقام بيان قابلية استعمال الأواني للاستعمال بعد الغسل، ليس في مقام البيان من حيث الكيفية، وإنما من حيث في مقام البيان من أصل هل يمكن هذا الاستفادة منه، يصلح له لا. قال: ثم لما سئل عليه السلام عن كيفية العلاج دخل بالتفاصيل، أجاب بالتثليث وقال: اغسله ثلاث مرات. ثم السؤال الرابع: لما توهم السائل كفاية الصب قال: أيصب عليه الماء؟ أجاب بلزوم الدلك الإمام، قال: لا، قلت أن أغسله ثلاث، المهم أن تحرز الزوال عين النجاسة، فالإمام قال: تدلكه ثم تغسله ثلاث. ثم لما توهم السائل كفاية الصب أجاب بلزوم الدلك حتى يتيقن زوال جرم الخمر. إذن هذه موثقة عمار، أين إطلاقها الذي تمسكوا به؟ وهي نفس الرواية تضمنت الأمر بالثلاث. ننتقل إلى صحيحة البقباق. صحيحة البقباق وإن ذكرت في التهذيب والاستبصار هكذا بالنص الذي قرأناه، لكن العلامة والمحقق أضافوا لها، ذكروا في ذيلها كلمة مرتين. نتذكر صحيحة البقباق اللي قرأناها عن الكلب: رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. فقالوا: لاحظ مطلق الإمام، قال: اغسله بالماء، نتمسك بإطلاقها. لكن هذه الرواية في ذيلها كلمة مرتين، ثم اغسله بالماء مرتين، بحسب ما نقل العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر. فإذا نفس رواية البقبق فيها كلمة أيضا مرتين مأمورة بالتعدد، أين الإطلاق؟ لذلك قلنا كما أن صحيحة البقبق تضمنت، أبي الفضل العباس يعني، تضمنت في نهايتها كلمة مرتين، لكن على ما في المعتبر والمنتهى، وأشكل عليهما بخلو الرواية في التهذيب والاستبصار من كلمة مرتين. هاي كلمة مرتين نعم ذكرها المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى، لكن مصدر الرواية اللي هو التهذيب والاستبصار في الكتابين ليس فيها كلمة مرتين، فالرواية إذن ما بها تعد، نتمسك بإطلاقها. أجاب بعض الأصحاب، ولننقل جواب صاحب الجواهر، بأن العلامة والمحقق وصلت إليهم جملة من الأصول المعتمدة المسمات بالأصول 400 التي نقل منها الأصحاب الروايات، لكن احنا طبعا لبعد الزمان الآن ما عدنا هذه الأصول، لكن متأكدين أن المحقق الحلي خصوصا والعلامة وصلت إليه أصول أصحاب الأئمة سلام الله عليه. فهذا النقل مو اعتباطا جاب المحقق بالمعتبر وأضاف كلمة مرتين، وجدها في الأصل الذي بين يديه. نعم لم يصلنا نحن هذا الأصل صحيح، لكنه نستطيع أن نعتمد على المحقق لما يضيف كلمة، هاي الكلمة مو جزافة، وإنما وجدها في أصل معتبر وصل إليه، وهو وصل ابن إدريس في السرائر، ملحق مع المستطرفات السرائر، من نقل مستطرفات السرائر؟ من الأصول التي وصلته من أصحاب الأئمة، هذه الأصول نقل ما استطرفه منها مستطرفات السرائر. وابن إدريس ليس بعيدا عن المحقق كما نعلم، فهذه الأصول وصلت إلى ابن إدريس كثير منها، كلها وصلت أيضا للمحقق ونقل منها. فلا تقول لي هاي كلمة مرتين إن نقلها المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى زائدة لأن ليست موجودة في التهذيب والاستبصار. لا، هذا مو شأن المحقق ولا العلامة أن يضيفوا من دون وجودها في الأصل. هذا ملخص جواب الأصحاب. نقل صاحب الجوهر كلامه في ذلك، قال في الجواب صاحب الجوهر: ولعلهم العلامة والمحقق عثروا عليه، هاي كلمة مرتين هاي زيادة، فيما عندهم من الوصول، وخصوصا بالنسبة للمحقق، إذ هو غالبا يروي عن أصول ليس عندنا منها إلا أسماؤها، أصل حريز وأصل ابن أبي يعفور مثلا وأصل محمد بن مسلم، بل يؤيده أيضا وجود ذلك في لسان القدماء من الأصحاب، وجود المرتين، حتى أن الشيخ الذي روى الرواية بدون ذكر المرتين في التهذيب والاستبصار مو تحتجون تقول ما ذكر المرتين الشيخ، هو نفسه أفتى بالمرتين، الشيخ هو أفتى بالمرتين، اللي لم يذكر المرتين في كتابيه هو أفتى بالمرتين، حتى أن الشيخ الذي روى الرواية بدون ذكر المرتين حكى الإجماع على وجوبهما المرتين، علي من استند معنى شايف المرتين، بل لم يفتي أحد بالاكتفاء بالمرة في سؤر الكلب والخمر، بل لعل ذلك مخالف لشعار الشيعة ولما يظهر من الأخبار من شدة نجاسة الكلب، بل هي أشد من البول الذي وجب، لحظة الأشدية في ارتكاز الفقهاء، حتى لا يعترض أحد يقول من أين أتيت بارتكاز الفقهاء على الأشدية، هذا واحد منها صاحب الجواب، لاحظ الأشدية في ارتكازه، ولما يظهر من الأخبار من شدة نجاسة الكلب، بل هي أشد من البول الذي وجب فيه التعذر، بالبول يجب الغسل مرتين، خسور الكلب أشد فلا يقل عن المرتين. قال: فدغدغة سيد المدارك تبعا لأستاذه، ويقول هاي المرتين موارد بالتهذيب والاستبصار، والعلامة والمحقق ما أدري من جابهن، ولا تكون كلمة المرتين حجة، يقول هذه الدغدغة من سيد المدارك تبعا لأستاذه، يقول تبعا له الظهر والمقدس الأردبيلي، المقدس الأردبيلي دغدغة حسب هذا التعبير في هذه النقطة. قال: فدغدغة سيد المدارك تبعا لأستاذه محقق الأردبيلي بالنسبة إلى ذلك، خدشته دغدغة خدشته إشكاله من حيث خلو الصحيح عنه في الأصول في غير محلها قطعان، هاي الخدشة من صاحب المدارك تبعا لأستاذه المحقق الأردبيلي، هذا هو كلام محقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. قال: نقل في المنتهى وغيره، والمعتبر للمحقق هذا هو الغير، ثم بالماء مرتين، والذي في التهذيب عندي بالماء في موضعين ماكو مرتين، فلو ثبت الزيادة زيادة المرتين لكان الغسل بالماء مرتين بعد التراب متعينا لو وجدت كلمة المرتين، لكن يقول في التهذيب الأمامي وفي موضع ما كل مرتين، وإلا إذا لم تثبت هذه الزيادة فالمرة مرة واحدة تكفي تمسكا بالإطلاق، ما عندي دليل على المرتين. هذا قاله صحيح محقق الأردبيلي، لكنه قدس سره قال عقب ذلك، قال: والظاهر وجود كلمة مرتين في الرواية لنقل العلامة، فإذا قوله صاحب الجار دغدغة سيد المدارك تبعا لأستاذي ذكرها يعني الأمانة العلمية، وإلا هو استظهاره بعد هذا الكلام قال: والظاهر الوجود، هذا النتيجة الوصلة، وجود كلمة مرتين لنقل العلامة قدس سره. فإذا نرجع إلى ما نريد أن نقول الآن في الرد باء بأن التعدد في نفس الروايتين موجود، موثقة عمار فيها ذكر الثلاث، وصحيحة البقباق فيها ذكر المرتين، فالتعدد موجود. هل نحن بحاجة الآن، نريد أن نضيف هذه الإضافة، هل نحن بحاجة إلى الدفاع عن المحقق والعلامة بإضافة كلمة مرتين بهذه الكبرى اللي تعتبر حدثية؟ هذه الكبرى حدثية، لو كنا نحن وجداننا نقبل، نعم ثقة بالمحقق، لكن تعلمون حدث مجتهد ليس حجة على آخر. يا ماذا أفرض، وهذا مو نفرض أكيد، ما أضاف من عندياتي محقق، لكنها مثل مستطرفات السرائر، وجدها في أصل هذا الأصل، كيف وصل إليه وبأي سند؟ يمكن أن يكون بسند معتبر، لا، لو عثر عليه، وإذا عثر عليه ما أدري هذا مطابق للأصل الذي هو فعلا لحريز ولغيره أم لا. فإذا هذا التقريب فيه حدث، وحدث المجتهد ليس حجة على مجتهد آخر. فهل نحن بحاجة إلى أن نتكل على هذا الحدث؟ لا، لأن الشيخ نفسه الذي لم يذكر كلمة مرتين في التهذيب والاستبصار ذكرها في كتابه الخلاف، فالعلامة والمحقق لعلهم نقلها من الخلاف، الرواية مذكورة بالخلاف بكلمة مرتين وليس بهذا الحدث الذي ذكره صاحب الجواب قدس سره. لذلك أقول لعلنا في غنى عن هذا الاحتمال عجبا نتوجه إلى هذه القضية الحدثية اللي يقولها صاحب الجواهر، لأن الشيخ قدس سره ذكر الرواية بوجود مرتين مو في التهذيب والاستبصار، صحيح كما ذكر المستشكل، لكن في كتاب الخلاف في مسألة ولوغ الكلب. نعم الشيخ في مصايف مصدر موجودة على كل أمامكم، لكن الشيخ ذكر هذه الرواية في ثلاث مواضع بالخلاف، في موضعين لم يذكر مرتين كلمة مرتين، وفي موضع في مسألة بلوغ الكلب ذكر كلمة مرتين، فلعل العلامة والمحقق نقلاها من هذا الموضع في الخلاف، وهي رواية للشيخ وإن لم يذكرها في الاستبصار والتهذيب. أما بالموضع الآخرين لماذا الشيخ لم يذكر كلمة مرتين؟ لعله لراجع الموضعين مذكورة مصادره هنا ممكن رجوع له، كان الشيخ بصدد بيان أصل الحكم أنه الشيء لو تنجس ماذا نفعل له؟ قال اغسله. بينما بالموضع الأول ذكر كلمة مرتين، كان الشيخ في موضع البيان أنه ما هي كيفية التطهير ذكر المرتين. في الموردين الآخرين اللي ذكر هذه رواية البقبق من دون كلمة مرتين، كان الشيخ بصدد بيان أصل الحكم، فلذلك لا يعد هذا تنافي في كلام الشيخ أنه هنا أورد كلمة مرتين وهنا ما أورد كلمة مرتين. فإذا الشيخ ذكر الرواية بوجود مرتين في كتاب الخلاف في مسألة لوغ الكلب مسألة 130، وأوردها في موضعين آخرين من دونها، أولاهما في مسألة كون الكلب نجس العين هاي مسألة 131، وثانيهما في مسألة جواز الوضوء بفضل السباع هاي مسألة 144. فلعل المحقق والعلامة نقلاها عن الموضع الأول، لأنه الشيخ كان في مقام بيان أصل الحكم في الموضعين الآخرين فلم يذكر كلمة مرتين، مو بصدد بيان كيفية والتفصيل، فلا تنافي كما هو واضح لمن راجعهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، بارك الله فيكم.